الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ معكم أيها الإخوة والأخوات هذه الدورة في أصول التفسير، ونشكر الأخوات في إدارة فروع العمل النسائي بجمعية حياة التراث الإسلامي ومن تعاون معهن في إقامة هذه الدورة وغيرها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسنات الجميع. كنا قد ذكرنا فضل القرآن الكريم، وأنه كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، من صفات كماله وجلاله وجماله، وأن صفات الله سبحانه وتعالى لا يماثلها شيء ولا يشبهها شيء ولا يحيط العباد بها. ومررنا على شيء من فضل القرآن الكريم، من أنه كتاب مبارك فيه البركة، وأنه يحمل الشفاء لما في الصدور والأبدان، وأن فيه العلم الحق والخبر الصدق، وأن من اتبعه قاده إلى سبل الهداية وطريق رضوان الله سبحانه وتعالى، وأنه كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، وأن من فضل الله تعالى علينا أن أنزل هذا القرآن بلغتنا التي نتخاطب بها، بهذا اللسان العربي الذي يسهل علينا أن نعقله وأن نفهمه. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بفهمه وتدبره، لا يكون غاية المراد هو التلاوة كما هو الحال عند كثير من المسلمين، أن حظه ونصيبه من كتاب الله يقف عند التلاوة، فيقول ختمت كذا وقرأت كذا، فيقف عند التلاوة والختم دون بقية ما أمر الله سبحانه وتعالى به من التدبر والفهم. علم التفسير له مكانة عظيمة، والعناية به واجبة على كل مسلم ومسلمة بقدر الطاقة والاستطاعة. قال العلامة الأصبهاني: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن، أشرف مهنة يمكن للإنسان أن يعمل بها ويشتغل بها في زمانه وعمره تفسير القرآن. قال: وبيان ذلك أن علم التفسير قد حاز الشرف من جهات ثلاث، من جهة الموضوع، ومن جهة الغرض، ومن جهة شدة الحاجة إليه. أما من جهة الموضوع، ما موضوع علم التفسير؟ ما موضوع علم التفسير؟ موضوعه كلام الله الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة. هذا يعني الشرف الأول لعلم التفسير، أن علم التفسير متعلق بأشرف الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله عز وجل تنبع منه الحكم والأسرار البديعة، وفيه معادن الفضائل، فضائل الأخلاق وفضائل الأعمال، محاسن الكمال البشري. قال: وأما من جهة الغرض، فلأن الغرض منه الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الأبدية التي لا تفنى، إذ به معرفة مراد الله سبحانه من كلامه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة مواضع أمره فتؤتى ومواضع نهيه فتجتنب. ما هو الغرض؟ ما هو الهدف؟ ما هي النتيجة التي يحصل عليها طالب علم التفسير؟ الاعتصام بهذا الكتاب، التمسك بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو العروة الوثقى، من تمسك بها نجا، نجا من الهلاك، نجا من الفتن، نجا من الشقاء في الدنيا والآخرة، ونجا من النار في الآخرة. وكذلك فهم كتاب الله سبحانه وتعالى سبب السعادة، السعادة الدنيوية والسعادة الأبدية. فالإنسان إذا فهم ما يريد الله سبحانه وتعالى منه في كتابه، عرف مواضع الأمر فيأتيه، وعرف مواضع النهي فيجتنبه. كثير من المسلمين اليوم يقرأ القرآن ولا يعمل به، لأنه لم يقف على مواعظه ولا على ترغيبه وترهيبه، إنما يقرأ القرآن مجرد تلاوة تمر على اللسان الآيات والحروف، وهو غافل عن المقصود والمعنى المراد. قد يقرأ قول الله سبحانه وتعالى والله لا يحب الظالمين، وهو واقع في أنواع من الظلم، ولا يدري أن هذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، فيقرأ هذه الآية وكأنه يسب نفسه وكأنه يدعو على نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الإنسان إذا قرأ القرآن عرف محاب الله عز وجل، ما هي الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضى لعباده أن يفعلوها، أو يريد منهم ويحب منهم أن يفعلوها. هذا من جهة غرض موضوع التفسير، هدف التفسير ونتيجته وفائدته هو هذا، الاعتصام بكلام الله والوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة والنجاة من الشرور والفتن، ومعرفة الأوامر فتمتثل، ومعرفة النواهي فتجتنب. وأما من جهة شدة الحاجة إليه، فلأن كل كمال ديني أو دنيوي، عاجلي أو آجلي، مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تبارك وتعالى. كل كمال في الدين والدنيا في العاجل والآجل يفتقر إلى علم الشرع. البشر اليوم مهما ضربوا في الآفاق وسعوا في الطرق للوصول إلى الكمال والسعادة، لن يصلوا إليها إلا إذا عملوا بشرع الله المنزل. وشرع الله المنزل مبني على القرآن، علوم الشريعة مبنية على القرآن. يعني لو بدأنا بأول شيء يفعله المكلف وهو الطهارة، أصول الطهارة مذكورة في القرآن، ما هي أسباب الطهارة ومتى تجب، وما هي المادة التي يستعملها الإنسان في التطهر وهي الماء، وما هو البديل عند فقد الماء هو التيمم. يعني أصل التطهر والطهارة مذكور في القرآن، وقس على هذا سائر التكاليف الشرعية والأوامر الربانية، فإن أصولها مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف رحمهم الله أول ما يتجه فيهم الغلام لطلب العلم يبدأ بكتاب الله، يحفظ كتاب الله، وربما لا يطالب بالفهم وهو صغير، لكنه إذا كبر تكون عنده هذه الحصيلة من القرآن التي يرجع إليها في فهم دينه، وهذا أمر مهم وأساسي. فأصل العلوم الشرعية، قاعدة العلوم الشرعية، هو كلام الله سبحانه وتعالى. لا يمكن الإنسان يكون عالما وهو لا يحفظ القرآن ولا يعرف القرآن ولا يستحضر القرآن، كيف يستدل؟ على ماذا يستند إذا قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فإذا المسلم ولا سيما طالب العلم حاجته إلى علم التفسير حاجة شديدة. قال مجاهد بن جبر المكي أحد تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما والآخذين عنه، وكان يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ولهذا قال من قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. يقول مجاهد: أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. أحب الناس إلى الله، أحب الناس من هو؟ أغناهم، أجملهم، أقواهم، أكثرهم دنيا، أعلاهم منصبا، أشرفهم نسبا. قال: أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. يعني الله عز وجل يحب منك أن تكون عالما بكلامه، مهتما به، تعطيه اهتمامك، تصرف له من وقتك، التفت إلى كلام الله عز وجل، اجعل له حصة يومية من عمرك في كل يوم. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم أو أن تعلم فيما أنزلت وما أراد الله بها. الله عز وجل عندما أنزل إلينا القرآن يحب منا أن نعلم لماذا أنزل الله هذه الآية، وماذا أراد الله بهذا القول، وماذا أراد الله بهذا الحكم. ليس الهدف فقط هو أن تقرأ القرآن وتتلو القرآن وتقول: ختمت القرآن 3 مرات ومرتين. طيب، هل عرفت ووقفت على أوامر الله؟ هل وقفت على مرادات الله عز وجل من آياته في كتابه، أحكامه التي أنزلها في كتابه؟ ماذا أراد الله منك في هذه الآية؟ إن الله يحب أن تفهم عنه مراده. يعني ما الفائدة أن الإنسان يقرأ الآية التي فيها الأمر والنهي وهو لا يمتثل؟ ليش ما تمتثل؟ قال: والله ما فهمت. إذن هل حقق المراد والمقصود من إنزال الكتاب؟ ما حقق المراد. مثل الذي يقرأ قطعة بلغة أجنبية ولا يعرف ماذا يقرأ. صحيح أنه قرأ وعرف الحروف، ولكنه لا يدري ما هو المراد من هذه القطعة من اللغة. وذكر ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير، هو أحد الكتب الموسوعية في علم التفسير، يقول عن إياس بن معاوية أحد التابعين أنه قال: مثل من يقرأ القرآن ومن يعلم تفسيره أو لا يعلم، مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلهم لمجيء الكتاب روعة، يعني خوف، ولا يدرون ما فيه، فإذا جاءهم المصباح عرفوا ما فيه. أناس جاءهم كتاب، يعني جاءتهم رسالة، خطاب، جاءهم خطاب وهم في الليل في ظلام، وهذا الخطاب جاءهم من صاحب لهم، له مكانة وله محبة، ويراعون رضاه ويخافون من سخطه، ولكن جاءهم وهم في ظلام، في ظلام الليل، كيف لهم أن يعرفوا ما في هذا الكتاب؟ إذا جاءوا بالمصباح، إذا أشعلوا المصباح وقرأوا الكتاب وقفوا على المقصود والمراد من هذا الكتاب ومن هذه الرسالة. الرسالة هي كتاب الله، القرآن هو عبارة عن رسائل مرسلة لك من الله عز وجل. التفسير هو المصباح الذي تقف فيه على المعاني. إذا لم يكن عندك علم بالتفسير فكأنك يعني جاءك الكتاب وأنت قد أطفأت المصباح، أطفأت الأضواء ولا يمكن أن تقرأ. فالتفسير هو المصباح الذي تقف فيه على المعاني والمراد من هذا الكلام. وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. إن لله أهلين يعني أهل لله تعالى، أهل في الناس. من هم أهل الله؟ من هم هؤلاء الذين حازوا هذا الشرف بالانتساب إلى الله، أنهم يضافون إلى الله فيقال أهل الله. طبعا الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، إضافة تشريف كهذا الحديث، أهل الله يعني إضافة تشريف، بيت الله إضافة تشريف، ناقة الله كما في القرآن أضافها. لماذا أضافها صالح عليه السلام إلى الله عز وجل؟ من باب التشريف والتعظيم تكريم، فهذه هي إضافة التشريف. النوع الثاني من الإضافات إضافة الصفة إلى الموصوف، كما نقول كلام الله، كما نقول سمع الله، بصر الله، حياة الله، علم الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف. لكن هنا عندنا الإضافة للتشريف والتكريم والتعظيم، أن الله أضافهم إلى نفسه. إن لله أهلين من الناس، أهلين جمع أهل، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أهل الله هم أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ الذين يقرؤونه ويتلونه ويفسرونه ويتعلمونه ويعلمونه ويعملون به، هؤلاء هم أهل الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. فأهل الله يعني القائمون بالقرآن علما وعملا وتعليما. فالمفسرون لكتاب الله تعالى هم الجديرون لأن يكونوا أهل الله وخاصته، لأنهم هم أعلم الناس بكتاب ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه ومعانيه وأحكامه. المفسرون من أعظم الناس دخولا في وصف أهل الله. المفسر يعني إذا كان القارئ المكثر من التلاوة يدخل في أهل الله، فالمفسر أعظم لأن منزلته أعلى. الذي يطلب علم التفسير ويتعلم علم القرآن وما أراد الله سبحانه وتعالى به في آياته ويقف على أقوال أهل العلم فيه، فهو جدير بأن يكون من أهل الله وخاصته. خاصته يعني من الحاشية الخصوصية، الأمير والملك له حاشية، خواص يختصون به، ينسبون إليه ويختصون به. قال فلان من حاشية الملك، تشريف ورفعة في المنزلة وفي القدر. فأهل التفسير هم أهل الله وخاصته، المختصون به سبحانه وتعالى، لأنهم أعلم الناس بكتاب ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة، الحكمة قال أهل التفسير هي كتاب الله. فالقرآن كما ذكرنا هو معدن كل حكمة، منبع كل حكمة، معدن كل فضيلة. الحكم التي كانت تذكر في الكتب القديمة جاء في الحكمة، جاء في الحكمة. أحيانا هذه الحكمة تنقل عن كتب سماوية سابقة، وأحيانا تنقل عن أنبياء، أحيانا تنقل عن حكماء. القرآن فيه من الحكم البديعة ما لا يحصى. يتفاوت الناس في الوقوف على هذه الحكم بتفاوت بحثهم ودراستهم واطلاعهم. فالمطلع على القرآن المفسر لكتاب الله عز وجل هو أعظم الناس حكمة، وهذه الحكمة رزق وافر من عند الله عز وجل. يؤتي الحكمة من يشاء، يمتن الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده بهذه الحكمة، فيوقفهم على العلم النافع الموجود في القرآن وعلى العمل الصالح المطلوب منهم، يعلمهم أسرار الشريعة وحكمها. ومن آتاه الله عز وجل ذلك فقد آتاه خيرا كثيرا، لا يحزن على ما فاته بعد ذلك. إذا كان الله سبحانه وتعالى آتاه علم القرآن وعلم السنة السنة النبوية من الحكمة أيضا، بل سماها الله سبحانه وتعالى حكمة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن السنة تتمم القرآن وتشرحه وتفصله وتبين معانيه، فهي تابعة للحكمة التي أنزلها الله تعالى في كتابه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني المعرفة بالقرآن ما هي الحكمة التي أرادها الله عز وجل في هذه الآية؟ يقول ابن عباس ترجمان القرآن: يعني المعرفة بالقرآن، يؤتي الحكمة يعني يؤتي المعرفة بالقرآن من يشاء، ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. ابن عباس أشار إلى علوم القرآن. إذن يعني الذين ألفوا في علوم القرآن ما جاءوا من فراغ، جاءوا من كلام الصحابة، وضعوا هذه الأبواب في علم أصول التفسير مأخوذة من كلام الصحابة. ابن عباس في هذه الكلمات في سطرين أو سطر ونصف ذكر لنا من مباحث أصول التفسير شيئا عظيما. أولا المعرفة بالقرآن، معرفة القرآن يعني معرفة كلماته، ما يسمى بغريب القرآن. غريب القرآن يعني ليس معناه الكلمات التي يعني هي غريبة مستهجنة أو مهجورة، لا، غريب القرآن هي الكلمات التي لا نستعملها الآن بسبب بعدنا عن اللغة العربية. كذلك لكل أرض، لكل بلد كلمات من العربية ربما لا يستعملها البلد الآخر، وهي كلها من اللغة العربية، هي مرادفات. أبو هريرة رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سكين، قل والله ما أعرف السكين، إنما نقول عنها المدية. أهل اليمن ما يقولون سكين في ذلك الزمن، حتى إن أبا هريرة يقول ما عرفت ماذا يقصد النبي بكلمة سكين. هذه الكلمات هي ما يسمى بغريب القرآن، نسمع كلمات أحيانا غريبة لا نستعملها، ألف العلماء في ذلك مصنفات وكتب، غريب القرآن لأبي عبيد، غريب القرآن لابن قتيبة، كتب جمعت ما لا يعني يقف عليه كل إنسان، وشرحوا تلك الكلمات الغرائب التي يعني قد تمر بالإنسان. هذا علم من علوم التفسير، المفسر لا يبدأ بتفسير الآية إلا إذا جاء على الغريب الموجود فيها. يعني كيف أنا أعرف معنى الآية وأنا تغيب عني كلمة والعاديات؟ إيش معنى العاديات؟ ضبحا، إيش معنى ضبحا؟ فالموريات قدحا، إيش معنى الموريات؟ أنا لا أستطيع أن أعرف معنى الآية إلا إذا عرف معاني الكلمات التي ركبت منها هذه الآية. ناسخه ومنسوخه علم عظيم في التفسير، حتى إن علي رضي الله عنه لما قال للرجل عرفت الناسخ والمنسوخ، كان يحدث الناس في المسجد يشرح لهم، قال لا، قال هلكت وأهلكت، يعني ضللت وأضللت. الناسخ والمنسوخ وإن كانت آيات قليلة لكن هي مهمة، لئلا يأمر الإنسان بشيء قد نسخه الله عز وجل ورفع حكمه، صار مرفوع الحكم غير مطلوب من المكلفين. ومحكمه ومتشابهه، محكم الآية التي لا يراد منها إلا معنى واحد ظاهر واضح، المتشابه الآيات التي تحتمل وجوها من التفسير، هذه الوجوه يعرف الحق منها بالرجوع إلى المحكم، هو الذي يحدد لنا المعنى المراد في هذه الآية المتشابهة. علم عظيم من علوم التفسير. ومقدمه ومؤخره، يعني ما نزل أولا من الآيات وما نزل آخرا من الآيات، بهذا يعرف تدرج الشريعة، كيف أن الشريعة تدرجت. الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام وهم في مكة ما شرع لهم الدفع باليد ولا الجهاد بالسلاح، لأنهم كانوا مستضعفين. هذا العهد المكي له حكم وله أحكام يكاد اليوم العالم الإسلامي يكون بمثل هذه الحال من الضعف. يأتينا إنسان يقول لماذا لا تحررون فلسطين، لماذا لا تدفعون عن فلان، لماذا لا تجاهدون، لما أين القوة اليوم في المسلمين؟ حالنا اليوم كحال الصحابة وهم ضعفاء في مكة، لا نستطيع حيلة ولا نستطيع أن ندفع بالقوة، حتى صار من يعني ضعف المسلمين أن يتنازلوا عن دينهم لإرضاء الكافر، مقدم القرآن ومؤخره. هذا باب عظيم في التفسير لابد أن يقف عليه الإنسان، لابد أن يعرف أسرار الشريعة في تدرجها، لذلك حكم عظيمة وأسرار يقف عليها من قرأ القرآن وتدبره ورجع إلى كلام أهل العلم فيه وحلاله وحرامه. القرآن في حلال وفي حرام، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. حلال وحرام، عندنا آيات تتكلم عن التحريم وعن التحليل، حرمت عليكم الميتة والدم، وهكذا في أبواب الحلال والحرام آيات كثيرة. باب الأمثال باب عظيم في القرآن، هذا الباب الذي غفلنا عنه، ما جاء عن عمرو بن مرة أحد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه العالم الرباني القرآني يقول ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني لأني سمعت الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. عمرو بن مرة يقول إذا مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها حزنت، كم تمر بنا الآيات تلو الآيات ونحن لا ندري ما المراد منها ما المقصود، فهل نحزن كما حزن السلف على ضياع العمر في عدم التعلم؟ وبين الله تبارك وتعالى أنه إنما أنزل الكتاب ليتدبر ويفهم، فقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا، هذه اللام المكسورة هي لام الغاية أو ما يسمى بلام التعليل. لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ قال ليتدبروا، التدبر النظر في المراد من هذا الكلام. بعد هذا الكلام ما هو المراد؟ ما هو المقصد؟ ما هو الهدف؟ ما هي الغاية؟ هذا هو التدبر، والتدبر لا يكون إلا بعد الفهم والتفسير. يأتينا واحد ويقرأ آيات على أناس أميين لم يدرسوا التفسير ولم يعلموا معاني القرآن ويقول لهم اعطوني ما تفهموا وتتدبرون من هذا القرآن، هذه دعوة إلى إعمال العقل وإهمال النقل، هذه مدرسة فكرية فلسفية تخالف نهج سلف الأمة رضي الله عنهم وارضاهم. التدبر لا يكون إلا بعد الوقوف على المعاني والفهم والتفسير، ثم يحصل عند ذلك بعد هذا نظر وتأمل وتفكر. أما إنسان أعطيه آية وقل أعطني تفسيرها من عقلك، أعطيني رأيك في هذه الآية، مدرسة الآرائية، المدرسة الفكرية الفلسفية العقلية، ليست مدرسة سلفية، هذه مدرسة اعتزالية، دعوة إلى منهج الاعتزال القائم على تحكيم العقل وتقديمه على النقل. فالتدبر يكون بعد الفهم والتفسير والوقوف على المعاني وغريب القرآن ومعرفة الأحكام والمطلوب من المكلفين. وليتذكر أولو الألباب، يتذكر أهل العقول، أهل العقول الراجحة، الإنسان إذا وقف على المعاني وتدبر فإنه يتعظ ويفهم وينزجر، وحث عباده على تدبره فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله، هذا العلم الواسع البحر العميق المترامي، لو كان كتبه الناس لوجدت فيه اختلافات، ووجدت فيه تناقضات، ووجدت فيه ملاحظات، لكن كتاب الله عز وجل ليس فيه شيء من ذلك. وذم المعرضين عن التدبر فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من أقفل الله قلبه والعياذ بالله كمن أصم أذنيه وأعمى عينيه، قلبه مقفل عليه قفل، هذا القفل ليس حسيا وإنما هو قفل معنوي بسبب تراكم الذنوب والمعاصي، بسبب اتباع الشهوات أغلق الله قلبه والعياذ بالله. ما عندنا نحن عين نبصر بها صدور الناس وما فيها من الأقفال، لكن هذه حقيقة موجودة من الناس، من لو تقرأ عليه ما تقرأ من كتاب الله قلبه مقفل، عافانا الله وإياكم من ذلك، بسبب الإصرار على المعاصي والذنوب وارتكاب المحرمات والإعراض عن المواعظ والتذكيرات. قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره: الواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه. واجب على العلماء أن يعلموا الناس كتاب الله، وأن يشرحوا لهم آياته، يبينوا لهم معانيه، يفسروه لهم. هذا واجب على من آتاه الله تعالى القرآن، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أخذ الله ميثاق أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أخذ الله تعالى عليهم العهد الموثق، عهد موثق عليهم أن يبينوا وأن يشرحوا كلام الله ويبينوه للناس. قال أهل التفسير: أول ذلك أن اليهود كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم لما بعث قالوا: لا، ليس هذا الذي حدثتنا به التوراة، ليس هذا الذي بشر به عيسى، لا، ليس هو محمد صلى الله عليه وسلم. أول يعني ما كتموا وأعظم ما كتموا بعثة محمد ورسالة محمد، وحرفوا التوراة وغيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة حتى لا تنطبق عليه، واشتروا بذلك ثمنا قليلا، اشتروا بهذا العمل الرياسات، أرادوا أن تبقى لهم الرياسة الدينية، أرادوا أن تبقى لهم الأموال والصدقات والهبات، ويستولون عليها من ضعاف العقول من أتباعهم. قال تعالى: ليشتروا به ثمنا قليلا. قال أهل العلم: من باع دينه بشيء من الدنيا فقد باعه بثمن قليل، ولو أعطي الدنيا بأسرها، لو أعطيت الدنيا بأسرها لعالم ليسكت عن بيان آية ولا يبينها فقد اشترى بدينه ثمنا قليلا. لو أعطي رياسة الدنيا كلها وكنوز الدنيا كلها. وقال عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا حظ لهم، لا خلاق لا حظ لهم، ولا يكلمهم الله احتقارا لهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ازدراء لهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم، وإقبالهم على الدنيا وجمعها، واستعانتهم أو واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. يقول الحافظ ابن كثير: فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا الله به، من تعلم كتاب الله المنزل إلينا، من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه، تفهمه أولا ثم تنقل هذا الفهم إلى طلابك وإلى أهلك وإلى أحبابك. قال عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. عاتب الله تعالى الصحابة: أنزلت إليكم كتابا، أنزلت إليكم آيات، أما آن لكم أن تخشعوا؟ يقول ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنين، فكيف بالمسلم الذي عمره 50 و60 و70 وهو لا يزال معرض عن كتاب الله، غافل، لا يتدبر ولا يقرأ ولا يفهم؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. من زمانه يصلي، من زمانه يقرأ، ولكن حصلت له قسوة ولا مبالاة، وكثير منهم فاسقون. اعلموا، شوف، جاءت البشارة من الله عز وجل أن لا ييأس الإنسان، أن لا ييأس الإنسان إذا قسى قلبه. لماذا ضرب الله تعالى المثال؟ ضرب الله تعالى المثال بالأرض اليابسة القاسية، إذا أنزل الله تعالى عليها الماء، إذا أنزل الله عليها الوحي من السماء، لانت وتحركت وصار فيها الحياة وأنبتت، فدبت فيها الروح مرة أخرى بعد أن ماتت. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، لا تيأس حتى ولو مضت عليك سنين وأنت بعيد عن الله وعن كتاب الله عز وجل وعن تفسيره وعن معرفة معاني كلامه عز وجل، لا تيأس. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. في هذا بيان عظيم للعقلاء، لأصحاب العقول. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها، كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. انتهى كلام الحافظ ابن كثير، ونكتفي بهذا القدر. وأنا أعلم أن هناك أسئلة، لكن من عنده سؤال يسجله وسنجيب عليه إن شاء الله تعالى في بداية الدرس القادم في الأسبوع القادم. شكر الله لكم حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.